إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم إياه. ومن أجل ذلك قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد في الأرض مكانا يهاجر إليه، يعني يستطيع فيه أن يقيم دينه ويغايظ أعداء الله سواء الشيطان أو أولياء الشيطان. وقال عز وجل ولا في شأن المؤمنين: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي نعم. فقوله هنا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار داخل في قوله إلا كتب لهم به عمل صالح، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يصدر من المؤمن من الأعمال ومن المواقف ما يغير أعداء الدين وما يملأ قلوبهم غيظا. ووصف خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليه بأنهم كزرع، وصف هذا الزرع بقوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايرة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال فيما رواه مسلم وغيره: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، يعني إن كان في نقص حصل في صلاته نتيجة السهو فهذان السجدتان تجبران هذا النقص أو تجبران هذا الخلل، وإن لم يكن فيها نقص وهو أخذ واحتاط واضح، ففي هذه الحالة تكون السجدتان ترغيما للشيطان، إغاظة لإبليس، إغاظة يعني، وهذه فضيلة للسجدتين أنهما تكونان ترغيما للشيطان. وثم صلى الله عليه وسلم هاتين السجدتين المرغمتين، فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعادته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، لأجل هذه العبودية العليا، عبودية المراغمة ومغايرة الكفار، مع أن الشرع هناك نصوص كثيرة تحرم التبختر والخيلاء يعني، ومع ذلك استثني حالات معينة أبيح فيها التبختر والخيلاء لأجل إقامة هذه العبودية التي هي عبودية المراغمة. فحمد التبختر والخيلاء بين الصفين، إن كان جيش المسلمين يقف في مواجهة جيش الكافرين يجوز للفارس المسلم أن يتبختر على فرسه ويظهر العزة والكبرياء لأجل إغاظة الكفار، لأجل أن يقع فيهم الغيظ. ولذلك يعني استثنى العلماء أو بعض العلماء بتعبير أدق يعني، استثنى بعض العلماء موضوع النهي عن الـ عن الـ عن صبغ الشعر بالأسود، استثنى حالة الحرب، إذا كان في حرب مع الأعداء استحبوا للشيوخ أو أجازوا لبعض الشيوخ يعني الذين يعني اشتعلت رأسهم شيبا ولحاهم أن يصبغوا بالسواد، حتى إذا ما رآهم المشركون حذبوهم جميعا شبابا فيهم قوة وبأس، وبالتالي يخافونهم ويرهبونهم. فإذا من أجل إقامة عالم هذه العبودية، عبودية المراغمة، حمد التبختر بين الصفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الإنسان يتصدق صدقة السر فيجوز له أن يختال ويتبختر على الشيطان، إذا كان بحيث لا يراه أحد من الناس يجوز له أن يختال على الشيطان إغاظة لإبليس، ويشترط لذلك الجواز أن تكون صدقة سر لا يراه أحد من الناس، لأن في ذلك إرغاما لعدو الله. وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا الباب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. فالمقيم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم تغيظه الصلاة لراغمه ولزاد في إغاظته بالمحافظة عليها وإقامة حدودها، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. ولذلك نجد أن الشيطان حريص أشد الحرص على أن يصد الناس عن الصلاة. وكيف لا تغيظه الصلاة، وكيف لا ترغم أنفه الصلاة وهي تعصم من يقيمها من شرك الشرك ومن عبادة الشيطان من دون الرحمن. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيث، وتأملوا الكلمة، إن الشيطان قد أيث أن يعبده من؟ من يحفظ الحديث؟ أيوه، نسمع الهمس، الهمس اللي في الصاد، أن يعبده إيه؟ المصلون. تأملوا كلمة المصلون، بالذات المصلون: إن الشيطان قد أيث أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والحديث رواه مسلم، يعني يبين أن المسلمين في جزيرة العرب معصومون من أن يقعوا في الشرك. وطبعا لم يذكر صفة المسلمين بصفة عامة، لكن قال المصلون: إن الشيطان قد أيث، ما بقي عنده أمل لشدة تمسكه بالتوحيد، قد أيث أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، لكن سيفلح في التحريش بينهم وإثارة الضغينة يعني والأحقاد بينهم. لكن الشاهد أن في كلمة المصلون إشارة إلى أن الصلاة عظمة من شرك الشرك، والصلاة يعني إغاظة للشيطان. ولذلك الشيطان يحرص جدا على أن يصد الناس عن الصلاة. لماذا؟ أن الصلاة تغيظ جدا، إذا أقمت الصلاة وحفظت عليها فهذا مما يغيظ عدو الله. وكما ذكرنا هذا من أشرف أنواع العبودية، إغاظة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانظر كيف هدفه من الخمر والميسر أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، مع أن الصلاة داخلة في ذكر الله، لكنه خص بعد تعميم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني كل ما شغل عن الصلاة فإنما هو يكون من تسويل الشيطان. وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله فيحقد عليه ويعلن له العداوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني آية فيها السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه مسلم. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك يحذرنا تبارك وتعالى، هذه هي نفسية إبليس: يا بني آدم، لا يحسننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني هو يحسدكم ويريد أن يضلكم كما فعل به الأبوين. إذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاة، ونحن في هذا الزمان نرى كم نجح الشيطان في أن يفي بعهده الذي عهد الله عليه. الشيطان عهد الله وحلف وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حلف بعزة الله ووفى للأسف الشديد. وآية ذلك ما نراه الآن من تضييع الصلاة في مجتمع يعني المسلمين، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. مع أننا أيضا قد أخذ علينا العهد، واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ومع ذلك نحن ما نسمع وما نطيع، ويوجد فينا هذا التفريط المعروف في شأن الصلاة. إذا نجا الإنسان من تسويل إبليس له أن يترك الصلاة رأسا، وهزمه الإنسان في هذه المعركة واستطاع أن يراغمه وأن يغيظه بإقامة الصلاة، هل ييأس؟ ما ييأس، لابد أن يظفر منه بشيء. فماذا يفعل؟ يجتهد في إفسادها وتقليل أجرها، يخرج بأي شيء من هذا العرض، لم يستطع أن يصرف عن الصلاة كلها وصلى، فيحاول أن يرسل عليه الصلاة أو يقلل ثوابه الذي يحصله من الصلاة. جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزة، يعني شيطان متخصص في إفساد الصلاة، هذا الشيطان متخصص في أن يشغل الناس، يعني هذه هي وظيفتهم، تخصص، احترم التخصص أيضا الشياطين. ذاك شيطان يقال له خنزة، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفن على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وهذا رواه مسلم. فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ذراك حتى لا يسمع صوته، يكره الصلاة ويكره كل ما يرتبط بالصلاة حتى صوت الأذان، يعني إذا سمع صوت الأذان بيهرب، لأنه لا يطيق أن يتحمل نداء التوحيد ويعني دعوة الحق. الله 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 أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يكره هذه الكلمة ويكره الأذان. فلذلك إذا مجرد أن يشرع المؤذن في الأذان يهرب الشيطان، ولذلك فإن من عرض له الشيطان وأراد أن ينجو منه يمكن له أن يؤذن حتى في غير وقت الصلاة. إذا كنت في مكان وأحسست أن هناك شياطين يحاولون أن يؤذوك فتجهر بالأذان وتؤذن ينصرف عنك، لأنه يكره أن تأتي بما يبغضه وبما ينفره، ولا يستطيع أن يبقى معك إذا أذنت. إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال، يعني ذهب هاربا، أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، يعني يبدو أنه يصدر ذلك الصوت الخبيث حتى يعني حتى لا يتمكن بسببه من سماع صوت دعوة الحق والأذان. فإذا سكت، إذا سكت المؤذن رجع فوسوس، رجع يعود للمسلمين ليوسوس لهم. فإذا سمع الإقامة أيضا لا يطيق سماع الإقامة لأنها تحتمع نفس النداء الشريف، ذهب حتى لا يسمع صوته أو حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، وهذا رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها: فإذا قضي التثويب أقبل الإقامة، يعني حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر يعني يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه، يعني يجعل نفسه حاجزا بينك وبين القلب في داخل الصلاة حتى يعني يشغلك عما أنت فيه. يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهذا للأسف الشديد يعني ما يكاد يتلو منه أحد، فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يولغنا عن الله تبارك وتعالى من الهدى والوحي. فإذا قضى التثويب أو إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. ولذلك نجد بعض الناس كل ما ينتهي من أمور الدنيا إذا دخل في الصلاة تترافد عليه من كل اتجاه، ويظل يعني يتذكر كل ما نسأ يعني مصداقا لهذا الحديث، ولا تنتهي مشاكل الدنيا إلا إذا سلم. فهذا دليل صريح على من الذي كان يشغلك؟ الشيطان. لأن يعني هي المشاغل ما تأتيك إلا ما بين تكبيرة الإحرام وبين السلام، فإذا سلمت ذهبت عنك. ما معنى ذلك؟ أن هذه مؤامرة من إبليس يريد أن يصدك عن التدبر في صلاتك والانتفاع بها. فإذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة أجلب عليه بخيله ورجله، بلفظ أنه عجز معك حتى عن هذا الأمر، فماذا يفعل؟ يعني ظاهر استعان بجنوده، سلط جنوده عليك وسلط عليك حزبه وأهله بأنواع التسليط. وكلما جد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء السفهاء به. من يقول له خذني على جناحك وإلى آخر هذه العبارات التي فيها يعني سخرية من المصلين، يا سيدنا الشيخ وبركاتك، وإلى آخر هذا الكلام الذي تحفظونه من السفهاء، أن هؤلاء رسل الشيطان يستعين بهم أيضا كي يفتنوك عن الصلاة. مثل هذه العبارات التي يرد بها السفهاء يريدون بالاستهزاء تحقير من شأن الصلاة، وفي الحقيقة يريد أن يعني يعمل نوع من التعويض لنفسه، أن هو شاعر بجريمته في ترك الصلاة، فيريد أن يظهرك أنت كأنك أنت الذي ما تستحق الاحترام أو تستحق هذه الأذية، ويعني الاتصال بمثل هذه الأوصاف. فاعلم أن هذا جندي من جنود إبليس، بعدما فشل هو بنفسه في أن يصدك عن الصلاة يظاهر ويستعين بجنوده ويسلط عليك هذا الخلق. فكلما جد العبد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء السفهاء به، فتارة يسخرون منه وتارة يهزؤون، كما قال عز وجل: وإذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أليس هذا هو شأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام إلى أن يشاء الله عز وجل؟ هذا شأن المنافقين: إذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فتارة يسخرون منه وتارة يهزؤون وأخرى يتغامزون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إقامة الصلاة والإعلان بها يصبغ المجتمع بصبغة الله ويظهر شعائر الإسلام ويجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى ربهم واستعلانهم بشعائر دينهم. بلا شك أن محافظة المسلمين على الصلاة، تعمير المساجد، إذا أذن نفس تتوجه فورا إلى المساجد وتعمرها، بلا شك هذه المظاهر وهذه الشعائر الظاهرة تصبغ المجتمع بصبغة الإسلام، وبالتالي يكون في ذلك ليس فقط إغاظة لإبليس وجنوده، لكن إغاظة أيضا للكافرين الذين يعيشون وسط المسلمين، إظهار عزة الإسلام في وسط هؤلاء الكافرين. ولذلك نلاحظ أن حتى الكافرين ومن المنحل السفيه الفاسق الذي لا يرعوي ولا يبالي بتضييع الصلاة، فبلا شك أن هذا يكون مقربا إليهم، وهذا يتخذونه عدوا، حتى إن لم يتكلم ففي نظراته وفي تصرفاته إذا رأى عليك علامات التمسك بالدين أو إقامة الصلاة يغضبك ويظهر هذا بصورة أو بأخرى. أما الآخر فيكون أقرب إلى قلبه لأنهم في الهوى سواء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، على سنة السلام فيما بينكم والتأمين في يعني الصلاة. وقد ظهر هذا من اليهود، هذا الشعور العريق، الخصل العريقة في اليهود وهي الحسد، حسد أهل الإيمان، معروف في كثير من يعني المواقف. فإذا كان هذا في السلام والتأمين فكيف لما عدا التأمين من إعلان الأذان، من تعمير المساجد، من صراط المصلين راكعين ساجدين خاشعين. ومن قبل ذكرنا لكم كلمة رينان اللي هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، كلمة التي قال فيها: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاصفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. يقول ما دخل المسجد أبدا ورأى منظر المسلمين في صلاة الجماعة إلا وشعر بأسف شديد على أنه ليس مسلما. أيضا إذا كانت الصلاة فيها مراغمة للشيطان فإن ترك الصلاة سبب استحوال الشيطان على العبد. الله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. من يعش عن ذكر الرحمن، ذكرنا أن الصلاة أشرف صورة لذكر الرحمن، لأن الصلاة اجتمعت فيها كل العبادات قلبية وبدنية وقولية، الذكر بكل أنواعه وأشرفه قراءة القرآن الكريم في الصلاة، الركوع والسجود الخشوع وأحوال القلب كلها تجتمع في الصلاة، فهي أولى ما يطلق عليه ذكر الله تبارك وتعالى، وهي أفضل موضوع كما أستثنى. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن يعاقبه الله بماذا؟ أن يقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقبه بأن يقيض له شيطانا يقارنه فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير، وهو مولاه وعشيرته، بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا إذا تصبح بطمعته حياه وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنيا ولا في أخرى. وكأنه يخاطبه القرين لما يشوف طلعته المشهورة، يحب جدا ومعتز به الشيطان، معتز بهذا الذي يضيع الصلاة، فإذا رأى محياه وطلعته يخاطبه، أو كأنه يخاطبه كما قال بعض العلماء قائلا له: قرينك في الدنيا، أنا قرينك في الدنيا، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكاني، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، ما هي العقوبة؟ إلا استحوذ عليهم الشيطان، سيطر عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة يعني صلاة الجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. الذئب إذا أراد أن يفترس لا يفترس الشاة وهي في القطيع، وإنما يترقب ويتربص إلى شذة واحدة وانفردت فإنه يعني يستحوذ عليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له، وكما أن الطائرة كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات، فكذلك الشاة كلما كانت أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. رحمه الله. وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة، ودلنا على ما يحبط هذا الكيد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا أيضا صورة من صور الكيد، كي يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا هذه العبارة عبارة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، الأقرب والله تعالى أعلم لظاهر الحديث، يعني أن المقصود هنا أن الشيطان يعني يمارس نوعا من السحر، نوع من السحر في الحقيقة، لأن النص تعالى وصف السواحرة بقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الساحرة تعقد عقدة وتنفث فيها بالكلام الذي تقوله، وتنفث فيه حتى تجتمع روحها الخبيثة مع ريقها الخبيث مع كلامها الخبيث مع فعلها الخبيث. فالشيطان هو أصل الخبث كله، فإنه يفعل هذا النوع من السحر في حق يعني الإنسان إذا أراد أن ينام، كما قال: كما يعقد الساحر من سحره لكي يمنعه القيام، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده. هذا أول شيء، يعني إذا الإنسان إذا استيقظ وشعر بهذا الثقل فليعزه إلى سببه الذي أخبرنا به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتذكر ويلهم أن يعني هذا بسبب العقد الشيطاني، ليس هذا لأنك تريد أن تنام أو أن جسدك مرهق أو كذا أو كذا، ولكن تذكر هذا الكيد إن هي مؤامرة من الشيطان يريد أن يعني يشغلك عن الصلاة ويعطلك. تذكر ثانيا العلاج الذي وصفه لك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فامشي وراء العلاج خطوة خطوة. الخطوة الأولى في العلاج المرتب أن أول ما تستيقظ أن تذكر الله تبارك وتعالى، أذكر وتلفظ بأذكار الاستيقاظ من النوم، فإذا ذكرت الله فثلث العقد يضيع عنك ويعني لا يعمل فيك ويصرف عنك. أي نعم. فإن قمت وتوضأ فإن استيقظ ذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، سواء كانت صلاة قيام ليل أو صلاة سنة أو غير ذلك، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كفلا. فالذي خذل يعمل فيه هذا السحر الشيطاني، والذي وفق يصرف عنه. ومما يؤيد يعني هذا التفسير بأن المقصود نوع من السحر يفعله الشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر رضي الله تعالى عنه: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل. جرير يعني حبل، يعني حبل. ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير يعني حبل معقود حين يرقد بالليل. والذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان نام عن الفريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه. ولك أن تتخيل عدو بهذه الدرجة من الكيد والمعاداة يتخذ يعني هذا الإنسان الذي رفع عن الصلاة يجعله كالكنيف المعدي للبول والغائط. هل هناك استخفاف وإهانة أشد من ذلك؟ فهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بال الشيطان في أذنه. طبعا هذا على حقيقته، أما كيف فلا ندري، يعني لا يقاد بما عليه نحن البشر من الأمور الحسية، لأن الشيطان بالنسبة إلينا غيب لا ندري، لكن خلاصة أنه بال في أذنه. كيف يقول؟ الله تعالى أعلم. فمعنى الحديث أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. كذلك ترك الصلاة خيانة للأمانة، فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمعاصي كلها خيانة لله عز وجل، وبلا شك في رأسها وأولها ترك الصلاة. يقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال أيضا إن عرضنا الأمانة، تكاليف الشرعية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث معناها هي أوسع من مجرد حفظ الودائع. أغلب الناس إذا كانوا كلمة الأمانة تنصرف إلى حفظ الودائع، إنسان يترك عندك أمانة يعني شيء تحافظ عليه، هذا هو معنى الأمانة، صار معنى ضيقا محدودا. فالأمانة أوسع من هذا المعنى الضيق الذي يعني يظنه الناس، لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية التي تمن الله عباده عليها فأمرهم بها، بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه. والصلاة لا شك أن الصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله بحفظها، فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل ونقض عهده، كما قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال استودع الله دينك وأمانتك. أمانتك المعنى الأعم الذي ذكرناه، كل الأمانات وليس فقط شيئا محدودا، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وذلك لأن السفر مظنة للمشقة، فربما كانت المشقة سببا للتقصير والإخلال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الله من صاحبه إذا ودعه هذه السلام، دينك وأمانتك وخواتيم عملك. من مثالب ترك الصلاة أن ترك الصلاة جناية، جناية على الأنبياء والملائكة وعلى سائر عباد الله الصالحين. لماذا؟ لأن المصلي يجب عليه في التشهد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم إذا قالها المصلي، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. تأمل كلمة كل عبد لله صالح في السماء والأرض، والحديث متفق عليه. وعلينا بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فمن ترك الصلاة فقد عطل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله وعباده الصالحين في السماء والأرض. أيضا ترك الصلاة تعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى في الدارين. فقد روي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وهذا حسن لغيره، يعني معنى ذلك أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، يعني لا يبقى في أمان وفي أمن من الله عز وجل في الدنيا، لأنه يستحق التعذير والملامة، وإذا أصر فيستحق القتل، وفي العقبة باستحقاق عقوبة الآخرة. يقول ابن حجر هذه كناية عن سقوط احترامه، لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء، ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري، وأمره بها في الوقت عند أئمتنا، ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدخل بمقابر المسلمين عند أحمد وآخرين، على الخلاف الذي سبق أن تكلمنا عليه. من فضائل الصلاة أيضا أن الصلاة سبب للنصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني جعل الصلاة سياجا لكل أعمال هؤلاء المؤمنين، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة كأن هي السياج. كذلك تكرر نفس الشيء في سورة المعارج، يعني هذا في صدر المؤمنون وفي سورة المعارج أيضا. وقال عز وجل وتأمل كلمة أفلح، العنوان نتكلم فيه أن الصلاة سبب الفلاح والنصر والتمكين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أيضا مرة ثانية والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتم الصلاة فلاحا، فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير، الفلاح معنى البقاء يعني في الخير. وبالصلاة يستمنح ويستنزل نصر الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن أردت النصر والفلاح والفوز والتمكين فلا بد من الاستعانة بالصلاة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى، يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاة باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعية الله حتى في أثناء الكفاح المسلح نفسه. حالة الصدام مع الأعداء تجب عليهم الصلاة، ويجب أن يصلوا حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم كما هو معروف في صلاة الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن الصلاة أيضا التي يصليها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم، هذه الصلاة تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رأفة ورحمة بسائر الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص، يعني إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم، ولم يذكر إخلاصهم في رواية البخاري. وقال رجل للحسن أوصني، فقال أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بإقامة شرائع دينه وخاصة الصلاة. وقال عز وجل وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة. وقال الله إني معكم، متى يكون معنا؟ فإن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة، إلى آخر الآية. يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ومن كان الله معه فقد تولى، والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وعباد الله الذين سيعاقب بهم أو يعاقب بهم أعداءه، والذين يعذبهم بأيديهم، يقيمون الصلاة ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم. يقول تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هل يتصور أن عبادا لنا يكون عبد العباد لا يصلي؟ الذي لا يصلي هذا ولي للشيطان، لا يمكن أبدا ولي من أولياء الله يكون لا يصلي، مستحيل. الذي لا يصلي هذا عدو لله وليس وليا من أولياء الله، إنما ينصر الله أولياءه الذين تولوا سبحانه وتعالى. أما ترك الصلاة فهذا عدو بغيض إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين. فالذين يهزمون أعداء الدين وخاصة اليهود لعنهم الله، لابد أن يكونوا متصفين بهذه الصفة. فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر إلى الاختصاص، عبادا لنا أولي بأس شديد. يعني يجمعون بين أمرين: إقامة العبودية ومن قوة القوة المادية، البأس الشديد. عبادا لنا أولي بأس شديد، وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء، حتى الحجر في آخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة، صفة الإيه؟ العبودية. وأشرف العبودية هو الصلاة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال تقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث رواه مسلم. فانظر كيف يعني الحجر سيعرف المسلم بهذه الصفة، لن يكون له يا فلسطي، يعني هذه النسبة الصحيحة، مش فلسطيني، فلسطي، ولن يكون له يا قومي، يا اشتراكي، يا عربي، كذا كذا، يا مصري، يا سوداني، أبدا ما تعرف هذه المقاييس ولا تأتي بنقص، وإنما سينادي هذه الخصلة: يا مسلم يا عبد الله فقط، هذا يهودي خلفي، إلى آخر الحديث. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون أعظم ما يقدمونه إذا مكن لهم أول شيء يهتمون بإيه؟ أن يقيموه في الناس إقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أول علامات المسلمين إذا مكنوا أن يقيموا الصلاة. طبعا هنا إقامة الصلاة ليست مجرد أن يصلوا في أنفسهم، فإنهم قطعا من قبله كانوا مصلين، لكن إذا صارت لهم الدولة والسطوة والقوة والغلبة، أهم شيء عندهم ماذا؟ أن يقيموا الصلاة في الناس، يحذبوهم على تضييع الصلاة، ويعني يحرضونهم على ذلك، ويوظفون الموظفين لمراقبة الناس في شأن الصلاة، تكون ولاية خاصة اسمها ولاية الصلاة كما كان في الدولة الإسلامية، زي وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، في وزارة اسمها وزارة الصلاة، ولا هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف، لماذا تخلف، كنت معذورا أم لا، الذي يترك الصلاة لماذا تترك الصلاة، ويحاسبونه ويشتكى إلى القضاء الشرعي ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي. فهذا معنى أقاموا الصلاة. ولذلك يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإن كان التمكين أمرا يكون أحيانا نسبيا، يعني أي موقع أنت ممكن فيه فعليك أن تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالإقامة يعني لو إنسان ممكن في شك فعليه أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مدير في مصنع، صاحب محل عنده عمال، مدير مستشفى، ناظر مدرسة، وهكذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس التمكين مقصورا على أعلى درجات التمكين وهي إقامة الخلافة، وإنما التمكين قد يكون أحيانا نسبيا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب في البيت مسؤول عن أن يقيم الصلاة في ذريته وفي أهله ويراقب النساء وأولاده عن ويطمئن على إقامتهم للصلاة. كذلك في كل مرفق كل مسلم ممكن يعني ممكن حتى لو تأكيدا نسبيا ففي قدر طاقته عليه أن يعني يطبق هذه الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكرنا من قبل أن ترك الصلاة سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، فكذلك الصلاة على الجهة المقابلة هي نجاة من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول عز وجل: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد: يمهدون يعني في القبر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يمهد لنفسه ويعمره يعني يدخر هذا في الايه في القبر، والقبر صندوق العمل. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا متفق عليه. وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح. عملك الصالح سيجسد لك، يجسد لك في أجمل وأحسن وأبهى صورة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني جعلوا الصلاة سياجا لكل أعمال هؤلاء المؤمنين، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة كأن هي السياج. كذلك تكرر نفس الشيء في سورة المعارج، يعني هذا في صدر المؤمنون وفي سورة المعارج أيضا. وقال عز وجل، وتأمل كلمة أفلح، عنوان نتكلم فيه أن الصلاة سبب الفلاح والنصر والتمكين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أيضا مرة ثانية: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتم الصلاة فلاحا، فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير، الفلاح معنى البقاء يعني في الخير. وبالصلاة يستمنح ويستنذر نصر الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن أردت النصر والفلاح والفوز والتمكين فلا بد من الاستعانة بالصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى. يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاة باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعية الله حتى في أثناء الكفاح المسلح له. حالة الصدام مع الأعداء تجب عليهم الصلاة، ويجب أن يصلوا حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم كما هو معروف في صلاة الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن الصلاة أيضا التي يصليها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم، هذه الصلاة تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رأفة ورحمة بسائر الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص، يعني إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم، ولم يذكروا إخلاصهم في رواية البخاري. وقال رجل للحسن أوصني، فقال أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بإقامة شرائع دينه وخاصة الصلاة. وقال عز وجل وقال الله إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وقال الله إني معكم، متى يكون معنا؟ فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية. يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ومن كان الله معه فقد تولاه. والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من ولاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وعباد الله الذين سيعاقب بهم أو يعاقب بهم أعداءه، والذين يعذبهم بأيديهم، يقيمون الصلاة ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم. يقول تبارك وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هل يتصور أن عبادا لنا يكون عبد العباد لا يصلي؟ الذي لا يصلي هذا ولي للشيطان. لا يمكن أبدا ولي من أولياء الله يكون لا يصلي، مستحيل. الذي لا يصلي هذا عدو لله وليس وليا من أولياء الله، إنما ينصر الله أولياءه الذين تولوا سبحانه وتعالى. أما تارك الصلاة فهذا عدو صغير إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين. فالذين يهزمون أعداء الدين وخاصة اليهود لعنهم الله لابد أن يكونوا متصفين بهذه الصفة. فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر إلى الاختصاص، عبادا لنا أولي بأس شديد. يعني يجمعون بين أمرين، إقامة العبودية وبين قوة القوة المادية، البأس الشديد. عبادا لنا أولي بأس شديد، وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء، حتى الحجر في آخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة، صفة الايه؟ العبودية. وأشرف العبودية هو الصلاة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى تقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث رواه مسلم. فانظر كيف يعني الحجر سيعرف المسلم بهذه الصفة، لن يكون له يا فلسطي، يعني هذه النسبة الصحيحة، لو مش فلسطيني فلسطي، ولن يكون له يا قومي يا اشتراكي يا عربي كذا كذا يا مصري يا سوداني، أبدا ما تعرف هذه المقاييس ولا تأتي بنقص، وإنما سينادين هذه الخطلة يا مسلم يا عبد الله فقط، هذا يهودي خلفي إلى آخر الحديث. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون أعظم ما يقدمونه إذا مكن لهم أول شيء يهتمون بإيه؟ أن يقيموه في الناس إقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأول علامات المسلمين إذا مكنوا أن يقيموا الصلاة. طبعا هنا إقامة الصلاة ليست مجرد أن يصلوا في أنفسهم، فإنهم قطعا من قبله كانوا مصلين، لكن إذا صارت لهم الدولة والسطوة والقوة والغلبة أهم شيء عندهم ماذا؟ أن يقيموا الصلاة في الناس، يحاسبوهم على تضييع الصلاة ويعني يحرضوا لهم على ذلك ويوظفون الموظفين لمراقبة الناس في شأن الصلاة. تكون ولاية خاصة اسمها ولاية الصلاة كما كانت في الدولة الإسلامية، زي وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، في وزارة اسمها وزارة الصلاة ولها هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف لماذا تخلف، كنت معذور أم لا، الذي يترك الصلاة لماذا يترك الصلاة، ويحاسبونه ويشتكى إلى قضاء الشرع ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي. فهذا معنى أقاموا الصلاة. ولذلك يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإن كان التمكين أمرا يكون أحيانا نسبيا، يعني أي موقع أنت ممكن فيه فعليك أن تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالإقامة يعني لو إنسان ممكن في شبه فعليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مدير في مصنع، صاحب محل عنده عمال، مدير مستشفى، ناظر مدرسة، وهكذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس التمكين مقصورا على أعلى درجات التمكين وهي إقامة الخلافة، وإنما التمكين قد يكون أحيانا نسبيا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب في البيت مسؤول عن أن يقيم الصلاة في ذريته وفي أهله، ويراقب النساء وأولاده عن ويطمئن على إقامته للصلاة. كذلك في كل مرفق، كل مسلم ممكن، يعني ممكن حتى لو تكيلا نسبيا ففي قدر طاقته عليه أن يعني يطبق هذه الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكرنا من قبل أن ترك الصلاة سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، فكذلك الصلاة على الجهة المقابلة هي نجاة من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول عز وجل: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد: يمهدون يعني في القبر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يمهد لنفسه، بيعمره، يعني يدخر هذا في الايه، في القبر. والقبر صندوق العمل. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا متفق عليه. وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح. عملك الصالح سيجسد لك، يجسد لك في أجمل وأحسن وأبهى صورة، ويظل قرين لك في القبر. ففي أول لقاء متى تلتقي به؟ عندما تنزل في القبر، كما وصف الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المؤمن، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، يعني من ريح وطيب الجنة، ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يتعرف على بعض، يقدم نفسه له، يقول له: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة، إلى آخر الحديث. فتأمل هذا الحديث، يعني إذا رأيت في نفسك تكاسلا أو تقصيرا ذكر نفسك بهذا الموقف، هذه اللحظة أول ليلة ستبيتها في القبر، أول لقاء يتم أو أول زائر سيزورك في القبر حقيقة، يدخل عندك القبر بعد الملكين و يعني يقول لك: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، مبادرا إلى طاعة الله، إذا سمعت الأذان تجري إلى الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة. وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه. يأتي العذاب من جبك، يريد أن يعني يبدأ العذاب من قبل الرأس، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ما فيش منفذ تقدر تمر منه بالعذاب، ما قبلي مدخل، فيش تقصير في الصلاة، هذا كان محافظا على الصلاة. واضح؟ فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، لا توجد ثغرة كي ينفذ منها العذاب إلى هذا الرجل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبلي مدخل. وهذا حديث حسن. أخيرا نختم الكلام الليلة، وإن كان الذي سبق ليس كثيرا، لكن نختم الكلام ببيان أن الصلاة أمنية الأموات والمعذبين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون مما تزهدون فيهما أحب إلى هذا، يعني لو أنه خير بين أن يرجع إلى الدنيا تاني من جديد ويعطى كل ما بقي من الدنيا من الكنوز والأموال وكل شيء في الدنيا يعطاه إلى أن تقوم الساعة يصير ملكا له، وبين أن يركع يعود إلى الدنيا ويركع ركعتين خفيفتين من النوافل الخبيثة مما يحتقرها الناس ويزادون في ثوابهم، لا اختار قطعا وجزما أن يصلي هاتين الركعتين. لماذا؟ لأنه عاين ثواب مثل هذه العبادة الجليلة. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. مما ينفع في مثل هذا الموطن أن يتذكر الإنسان حبيبا إليه، أباه أخاه صديقه قريبه الذي مات، ويعني الآن ويتكلم أن هذا فلان ابن فلان بشحمه ولحمه، نفس هذا الشخص لو أعيد إلى الدنيا أو لو خير هذا الخيار لقطع جزما بأنه كان سيصلي هاتين ركعتين ثم يدفن ثانية، لكن في أجل أن يزيد في ثوابه ثواب هاتين ركعتين. قال إبراهيم بن زيد العبدي أتاني رياح القيسي فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ قلت أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال فها نحن، الفرصة نزلت معنا نحن، هذا مات ونحن ما زلنا. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات رحمه الله تعالى. فالموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج، فليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتبار، ولا يمكن الزيادة في الحسنات بعد الموت ولا النقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء، لا درهم ولا دينار. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال عز وجل تخيلوا أن كل الموتى من قبله او عامة المسلمين الذين ماتوا من قبل سمعوا هذا الكلام كثيرا، سمعوه في القرآن وسمعوه في الدروس وقرأوه في الكتب. فمن انتفع لما سمع بهذا الكلام وعدل حاله واصلح حاله فاز فوزا عظيما. ومن مرت عليه مرور الكرام ندم ندما شديدا لكن كان عنده المهلة. نحن كذلك، سيأتي بعدنا ناس يتلون نفس الآيات ويتلون نفس الأحاديث 10 20 100 سنة حتى، فتتلى نفس الآيات إن شاء الله ونفس الأحاديث والناس ينقسمون إن سعيكم لشتى. فينبغي أن يحذر الإنسان لا يبقى عندنا لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ نحن القلوب تنبض، الأيدي تسمع وتطيع، عضلاتك إذا أردت أن تحركها إلى المسجد فتطيعك، لسانك إذا عملته في ذكر الله لن يقول لك لا. فأنت في إمكانك الآن المهلة والفرصة، فلا تضيعها وانتفع بهذا الوعظ فإنك أنت المراد به. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أمنية الموتى والمعذبين يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا حتى لو وقت يسير قدر ركعتين. هل إلى مرد من سبيل؟ فهم يسألون الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألونها إذا وقفوا على النار. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا يتمنون الرجعة إذا غردوا على ربهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين يفيد؟ يقين في الآخرة؟ هذا يقين رغم أنفهم، أيقنوا لأنهم عاينوا الغيب صار شهادة. أما اليقين الذي ينجي فهو هنا الإيمان بالغيب وأنت في دار الدنيا ودار الامتحان. أيضا يتكرر سؤالهم الرجعة وهم في غمرات الجحيم. يقول تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتي الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، ألم نعطيكم الفرصة وطولنا في العمر وأعطيناكم الفرصة وعشتم عمرا نذيرا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمر من شأنه أنه كان فرصة كافية من كان فيه خير أن يتذكر ويتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى رجل أجله حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه. ما بقي بعد ذلك يعني عذر إذا تمد في التقصير، وقد أمد الله في عمره هذا بهذا القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: وجاءكم النذير، يعني الشيء في الرأس، تحتمل أن جاءكم النذير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحتمل كما قال بعض المفسرين: وجاءكم النذير، أن الشيء الذي يزحف إلى الشعر إذا بدأ الإنسان يعني يتقدم في العمر، هذا عبارة عن نذير إنذار من الله سبحانه وتعالى أنك الآن اقتربت من النهاية، اقتربت من الوصول إلى المحطة الأخيرة. أي نعم. يقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه، يعني توهم وتخيل أنك قد حضرك الموت، وهذا ساق على محل، لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه، سأله الإقالة قال لله سبحانه وتعالى اعطيني فرصة اخرى فرصة وحيدة اعود الى الدنيا. فافترض ان الله انك حضرك الموت وان الله سبحانه وتعالى وانك قلت يا رب ارجعون فربنا قال لك اعطيتك فرصة وساعيدك الى الدنيا. فافترض انك الان في هذه الفرصة انك الان في الفرصة التي سئلتها. يقول لينزل احدكم نفسه انه قد حضره الموت فاستقال ربه فاقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. وقال قتادة والله ما تمنى الا ان يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا امنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة الا بالله. من اجل ذلك اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، إذ هي أيام وأحوال العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الذات، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات، وتعظم حسراته حين لا مدفع للحسرات وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كثير من الناس يتصورون ان حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني الشهوات، لا، حيل بينهم وبين ما يشتهون عند الموت ما الذي يشتهونه؟ التوبة، هذا هو الذي يشتهونه. يحال بينهم اذا حضر الموت والاجل والغرغرة هناك حاجز وبرزخ لا يمكن ان يتوب الله على الانسان بعدما ايه بعدما قيل له لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا جاءت الغرغرة سد باب التوبة بوجه العبد. هذا معنى قوله وحيل بينهم وبين ما اشتهون يعني من التوبة والرجوع إلى العمل الصالح. نعم، وحيل بينهم وبين ما اشتهون من الرجعة والتوبة والإخلاص. يقول تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.